كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث موصولا عن المعلم بين الرسالة والمهنة، وها نحن في الحلقة السابعة. سنتحدث اليوم أيضا عن الأمور التي ينبغي أن يكون عليها المعلم في الوقت الحاضر حتى يكون صاحب رسالة. معلمنا وأستاذنا في هذا الاستوديو دائما الدكتور ميسر طاهر سيحلق بنا كما حلق بنا في 6 حلقات ماضية، في حلقة هي لا زالت بعنوان المعلم بين الرسالة والمهنة سيغرد بنا وسيحلق بنا دكتورنا الليلة، وسنسمع منه شيئا جديدا ورائعا وماتعا. باسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيفي وضيفكم الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله أستاذ طاهر، اليوم مرحبا.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على إيميل البرنامج. أسعد بكم وبآرائكم ومداخلاتكم، أهلا وسهلا بكم من جديد دكتور. أيضا أكرر الترحيب بك، ولا زال الحديث موصول هذه حلقة السابعة عن المعلم بين الرسالة والمهنة، ووقفنا عند لب الموضوع وأهمه وأسه، وهو قضية ما هي الأمور
والأدوار
التي ينبغي أن يكون ويلعبها المعلم في الوقت الحاضر.
حقيقة استعرضنا في الحلقات السابقة بعض هذه الأدوار، واليوم نحتاج أن احنا نقف عند دور يكاد يكون من أهم الأدوار بلا منازع، ألا وهو المعلم قدوة ومثل.
يا سلام.
المؤسف أنه يعني في شريحة من أولادنا لما تجلس معهم ما عاد تسمع منهم الحديث عن المعلم باعتباره هو الشخصية الماتعة، الشخصية الجذابة، الشخصية اللي تشده، مقابل شريحة أخرى من الطلاب حينما يتحدث عن معلمه بفخر. فالمعلم يحتاج أنه يدرك، مو بس المعلم طبعا، احنا حتى وإحنا آباء احنا معلمين، رجل المرور معلم، والمعلم معلم، والأب معلم، والأم معلمة، والرئيس في دائرة معينة معلم، يعني كل من يكون في موقف معين يتمتع فيه بخصائص فيها شيء من القوة وفي شيء من موقعه من التأثير يتحول إلى قدوة، إما أن تكون قدوة حسنة وإما أن تكون قدوة سيئة. فالشيء اللي كثير من الأخوة المعلمين بكل أسف لا يدركوه، خاصة المعلمين مرحلة ابتدائية، اللي يتعلق بما يقولونه وما يفعلونه. فليس المهم ما نقول، ولكن كيف نقول ومتى نقول وماذا نفعل. يعني الآن في قول يصدر من المعلم، في كلام كثير المعلم طول النهار أصلاً، إيش يعني الأداة اللي يستخدمها هي لسانه كلامه حديثه. ليس المهم ما يقوله، مضمون ما يقول، ولكن المهم كيف يقوله وماذا يفعل.
جميل.
عشان نقدر الموضوع ده نبلغره شوية في يعني أذهان من يشاهدنا، سأتحدث اليوم من واقع الدراسات التجريبية. يعني عادة علم النفس في عنده جانب تجريبي، تجرى تجارب فيه على عينات مختلفة من الناس، وتحديدا على الأطفال في كثير، في كم هائل من التجارب. وفي نوع آخر من الدراسات اللي هي الدراسات التي تعتمد على تطبيق الأدوات وتحليل النتائج واستخدام مناهج إحصائية معينة تعطينا يعني ما يمكننا أن ننطلق منه باعتباره نتائج ذات وزن وذات قيمة وذات دلالة كما يقولون. كانت التجربة تتمحور أو تدور حول الكرم والبخل. فجاء الباحث وقسم المجموعات، مجموعات الأطفال إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى القدوة اللي هم يشوفوا ويتابعوا ينادي ويمارس البخل، يعني شخص
النموذج اللي أمام،
القدوة اللي أمامهم معلم أو شخص يتأثرون به، ولكن طلب منه أن يتحدث عن البخل ويمارس البخل
ويتقمص شخصية
الإنسان البخيل. المجموعة الثانية طلب من القدوة أو النموذج أو المثل أن يتحدث عن الكرم ويمارس الكرم.
جميل.
المجموعة الثالثة كانت مجموعة تشاهد بدون أي تعليق، يعني النموذج ما عنده لا بهذا الاتجاه سلوك ولا كلام، ولا بهذا الاتجاه سلوك أو كلام. والمجموعة الرابعة كانت ترى نماذج متناقضة، ممكن تتحدث عن الكرم وتمارس البخل، ممكن تتحدث عن البخل وتمارس الكرم، فيها تناقض. وتركوا مع هذه النماذج، مع هذه القدوات فترة من الزمن، ثم بعد ذلك بدأوا يدونوا النتائج. فلوحظ أن التشجيع الكلامي من القدوة للأطفال يشجع سلوكهم اللفظي.
جميل، أعيد هذه العبارة.
يعني أنا الآن القدوة مثلا في الكرم، أتحدث عن الكرم، الأطفال اللي كانوا يشاهدوني ويتابعوني إذا جاء الحديث عن الكرم والبخل سيتحدث عن الكرم حديثا، إذا كانت القدوة تتحدث عن البخل فسيتأثر الأطفال ويتحدثون عن
البخل.
يوم اللي جاءوا لقياس مدى تأثير الأفعال والأقوال وجدوا أن الأعمال كانت أقوى بكثير من الأقوال،
تأثير الفعل على
تأثيرها على سلوك الأطفال. جميل. الأفعال أكثر. لوحظ أن النموذج السخي الكريم دفع الأطفال إلى أن يكونوا أسخياء أكثر من النموذج اللي كان بخيل.
سبحان الله.
يعني الكرم وجد القبول في نفوس الأطفال أكثر مما وجد
أرض خصبة.
نعم. النماذج البخيلة، القدوة اللي كانت بخيلة، وجدوا أن الأطفال ما يحبونها، كانت مكروهة.
ليش؟
يعني لأنه الطفل مع الشخص الكريم، مع القدوة الكريمة يأخذ، والطفل مع النموذج البخيل يمنع ويحرم. ولك بطبيعة الحال أنك تقيس على هذه التجربة أمور كثيرة جدا في الحياة. يعني لا يجي أب بخيل في العواطف ولا يجد من أبنائه الإقبال عليه، لا يجي أب بخيل في العطاء المادي ويطلب من أبنائه أن يكونوا مقبلين عليه. الأطفال بفطرتهم يميلون أكثر نحو من يعطيهم،
يميلون للعطاء.
للعطاء. ولذلك كان نموذج السخاء نموذج مو بس محبوب، بل ونموذج مؤثر لدرجة أن الأطفال صاروا أسخياء. النتيجة أيضا اللي وجدوها أنه أحكام الأطفال اللفظية تأثرت بأقوال النموذج، في حين أنه أفعال الأطفال العملية تأثرت بأفعال النموذج.
في ارتباط.
في ارتباط. فالآن هذه نقطة أنا أبغى يعني أحط تحتها خط. يوم اللي نبدأ نعلم أولادنا، يوم اللي المعلم يتحدث عن القيم، وليكن على سبيل المثال قيمة الصدق، ويأتي بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وبسيرة المصطفى، يعني الكلام الذي يقال كلام رائع، هنا يبغاله ينتبه المعلم. هل هذا الكلام سيبقى في إطار الألفاظ، في إطار كلامه، ولا سينتقل إلى أفعاله؟
يتقمص هذا الكلام الذي يقوله كشخصية
يمارس هذا الكلام بفعله، بحيث يصير القول والفعل
متطابقان.
هنا ليه أقول هذا السؤال، ليه أطرحه على المعلم؟ لأنه معلم، طبعا أنا أقصد معلم أب مربي.
نعم.
مربي يعني أمهات آباء معلمين معلمات. إذا كان كلامي أنا كقدوة عن الصدق، وأتوقع أنه إذا كان فعلي ليس فيه صدق وبالتالي سأنجح في تربية صادقين، على الدنيا السلام.
ما يمكن،
لأنه الدراسات التجريبية كما قلنا أثبتت أن الأطفال يتأثرون في كلامهم بأقوال النموذج، ويتأثرون بأفعالهم بأفعال النموذج وليس بأقواله. فبالتالي إذا كان النموذج يتحدث عن الصدق ولا يمارس الصدق، فحيتخرج من تحت يداته أطفال يتحدثون عن الصدق ويباهون بالصدق ويفخرون بالصدق ولكنهم لا يمارسون.
وهذا ربما في الحياة اليومية نشاهده كثير. نقول، لكن لما نجي لجانب التطبيق نرى كثير.
ولهذا السبب هذه مسألة أنا أعتقد جازما أنها تحتاج إلى قدر كبير جدا من التركيز والتوسع. يعني هذا الموضوع أتمنى أن تأتينا حلقة أخرى أيضا لنتوسع به، لأنه يستحق مثل هذا التوسع. إحنا الآن نشتكي من أنه في شرائح كثيرة من الناس الكبار، مش شرط الأطفال، يا أخي جهد كبير نبذله ولكن الأخلاق الإسلامية التي نريدها لا نراها. إيوه، لا نراها، لأنه هؤلاء الذين لا ترى في أفعالهم ما يطابق أقوالهم أو ما يطابق المنظومة القيمية المنشودة، هؤلاء لم يتعرضوا في تعاملاتهم بشكل مكثف لنماذج تمارس ما تقول، وإنما هي تعرضت إلى نماذج تربوية وقدوات تربوية ونماذج تربوية تتحدث في جانب وسلوكها في جانب آخر.
وكأنك تشير إلى أن القدوة أثرها خطير جدا.
إيش خطير؟ أنت الآن إذا جيت يعني للمنطق العلمي ستجد بأن القدوة هي من يصنع ما تراه في الشارع. اللي تراه في الشارع هذا نتيجة طبيعية بمساحة بنسبة كبيرة منه لتأثير القدوات. كيف يعقل؟ أعطيك مثال آخر بتجربة أخرى لعلها إذا ما شرحناها أيضا يعني توضح المسألة. تم تقسيم مجموعة من الأطفال إلى 5 مجموعات. المجموعة الأولى تعرضت في التعامل لنموذج حي للعدوان، يعني مربي يزعق ويعاقب ويضرب ضرب غير مبرح. المجموعة الثانية رأت فيلم سينمائي عن العدوان. المجموعة الثالثة رأت أفلام كرتون عن العدوان. المجموعة الرابعة ما رأت شيء من هذا القبيل إطلاقا. المجموعة الخامسة تعاملت مع نموذج إنساني مسالم. عد لك إياها؟
لا، خليني أخذ زهرة، ما معها رصيد ورجع لك بعدين عيد. تفضلي زهرة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
مسيك بالخير دكتور ميسرة.
يا مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا.
مشاركتي في هذه الحلقة يا دكتور لو سمحت، يعني الله يجزاك خير، لك 7 حلقات أنت تطرح المواضيع المهمة هذه والجوهرية يا دكتور.
نعم.
سؤالي هو كيف نقدر نستفيد من هذه الأطروحات يا دكتور من غير ما نطبقها على أرض الواقع؟ يعني يا دكتور إنه ما نضيع اللي قدمته في هذه الحلقات كلها من خلال وضع خطط وأهداف حتى في المدارس، حتى لو قلنا أن تكون بطريقة قوانين صارمة على المدارس تطبق على الأقل حتى نتعود عليها، وبعد كذا عاد نتهاون فيها، مش مشكلة يا دكتور. علما يا دكتور انه والله العظيم اليوم اول يوم امتحان، وفي الطابور يا دكتور وقفت معلمة وإدارية، ايش قالت؟ قالت الله لا يفتح عليكم في الميكروفون يا دكتور.
لا حول ولا قوة الا بالله.
نعم والله اشهد يا دكتور على ما اقول. تخيل هذا الموقف يا دكتور. فاحنا كيف نقدر نستفيد من هذه الاطروحات اللي انت تضعها يا دكتور؟ علما بانك انت يعني مسؤول في اماكن معينة يا دكتور في نطاق التعليم، فليش يا دكتور ما تقدم هذه الأمور الجوهرية اللي أنت تقدمها لنا في 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 مكان يا دكتور يقدر غصبا عنهم يطبقوها في المدارس على المعلمين وعلى الطالبات كذلك؟ والله يجزاك خير.
شكرا والله بلش يا أخت زهرة، شكرا لك، لكن بالغصب والقبض لنا مشكلة إذا كان باللي ما في. لكن أنا عموما بالنسبة نحن نحتاج من الأخوة، وحقيقة مبادرة الأخت زهرة مبادرة رائعة وجميلة، إنه كيف ممكن نستفيد من هذه 7 حلقات. يعني أنا كمبادرة مني في موقع الفيسبوك كل حلقة تنزل في اليوم الثاني مباشرة عليها، ممكن الإخوة أيضا يدخلون على الصفحة ويعملون مشاركة لهذه الحلقة، وبالتالي ينتشر نطاق هذه الحلقة وتتسع دائرة المستمعين والمشاهدين، حتى من هو معلم ومعلمة في المدارس ممكن أيضا يشيروا إلى الأخوة والأخوات أن هناك في حلقات ممكن نستفيد منها، ممكن نسمع، ممكن نشوف، فيعني يبدأ التغيير، وأيضا نحتاج نسمع أفكار أخرى. تفضل دكتور.
يعني الله يجزيها خير الأخت زهرة، هي يوم اللي تشير إلى إمكانية إلى أهمية أن احنا نوظف المنبر قناة دليل من أجل نفع شرائح المعلمين والمعلمات، بحيث أنه يعود بعد ذلك هذا التغيير اللي ممكن يشملهم على الأجيال التي يتعاملون معها. النقطة اللي أنت يعني تحفظت عليها اللي هي فكرة الغصب والقوة، المسألة ما تأتي كده، يعني ربنا عز وجل يقول لا إكراه في الدين، الدين اللي هو مناط النجاة في الدنيا والآخرة، ربنا عز وجل لا يقبل أن يجبر إنسان ويكره إنسان على أرقى هذه الأديان وهو الإسلام، بدليل أنه هو يوم اللي دخل الإسلام في بلاد كان فيه ديانات أخرى لم يجبر الناس على أن يتركوا دينهم عشان يتبعوا الإسلام، مع أنه هو كما قلنا مناط النجاة. الآن يعني جزئية الغصب غير واردة، ولكن الفكرة اللي أيضا أنت سقتها من أنه في هذا الموقع على الفيسبوك لهذه الحلقات وسواها مما طرحناه من حلقات كثيرة،
نعم كثير هنا،
نعم، رؤية مثل هذا والاستماع إليه وتحليله وعمل ورش عمل لمناقشته فيما بين المعلمين،
تفريغه أيضا إذا
وتفريغه مكتوبا، كل هذا بلا شك يؤدي إلى إحداث تغيير في النفوس. يعني الشيء اللي هي تنشده كلنا ننشده، التغيير، تغيير مستوى المعلم والمعلمة، تحويل المعلم والمعلمة من أشخاص همهم أن يؤدوا هذه المهنة إلى أشخاص أصحاب رسالة يريدون من خلالها أن يغيروا وجه الأمة كله والارتقاء بمستوى هذه الأجيال القادمة إلى مستويات أعلى. لا شك هذا هدف الجميع، ولكن يبقى السؤال كيف نصل إلى ذلك؟ ما يصير بالغصب. الشيء اللي كثير جدا من إخواننا يوم اللي يصير حلقات نقاش معهم يقول لك يا أخي خلاص يعني شبعنا كلام، إحنا نبغى 1-2-3. السلوك الذي لا ينطلق من فكرة راسخة أنت تعتقدها لا يمكن أن يغير سلوكك.
يا سلام، أعد هذه دكتور. السلوك،
السلوك اللي لا ينطلق من فكرة رسخت في أعماقك، أنت صرت مقتنع بها إلى درجة الرسوخ وآمنت بها إلى درجة، يعني كما كنت أقول في الأمس صباحا، أقول ما لم تصل كثير من الأفكار إلى حد أن تصبح كأنها أفكار جينية، يعني كأنها جزء من الجينات في سلوكنا، ما حنتغير. لما أنا أتغير علشان خاطرك ولا علشان الموجه ولا علشان المدير لأن تعميم يجبرني على التغيير، هذا إن حصل فيحصل في نطاق ضيق جدا ولا يدوم، لا يدوم. أي بني آدم يمارس سلوك معين لأنه خايف من العقاب اللي سيترتب على عدم ممارسته له، هذا في الأغلب، أقول في الأغلب الأعم، ما يترتب عليه تغيير حقيقي.
جميل.
فالآن أنا لما أجي أقول إحنا نبغى نغير، لما تيجي معلمة تقف عند أمام الطالبات في صبيحة أول يوم اختبارات وتقول الله لا يفتح عليكم، هذه بني آدم، يعني يؤسفني أن أقول أن ألف باء النفس البشرية ما تعرفها.
الله المستعان.
ما تعرفها، وإن كانت تعرفها ومارست عكسها فهي إنسانة تدمر يعني طالباتها وتؤذيهم سواء كانت تقصد أو لا تقصد. اللي سبب وجهي أنا يوم اللي أكون أمام مجموعة طلاب أو طالبات بعد دقائق حيدخلوا الاختبار، الأمر البدهي أن تكون درجة القلق عندهم في قمتها. طبعا بني آدم لما يكون في قمة القلق إيش تتوقع منه؟ تصرفات متزنة؟ مربوش. ولذلك العرب قديما اللي هم لا كان عندهم علم نفس ولا تلفزيونات ولا ما يحزنون، ولكن من واقع الخبرة قالوا صاحب الحاجة أرعن. إيش يعني أرعن؟ يعني تصرفات بايخة وسخيفة وغبية،
تفكير عنده غير متزن.
يعني الآن لازم نعرف حقيقة، وهي أن القلق يعطل العمل العقلي. قلق عالي عمل عقلي منخفض. إذا قلت عمل عقلي منخفض معناها الحكمة
أقل
منخفض. معناها التذكر منخفض، معناها القرارات الحكيمة.
ماذا هو يحتاج مع الصبيحة هذه؟
بهذا الصباح إيش يحتاج هو؟ كل اللي يحتاجه أنه هذا القلق العالي أنا أخفضه، لأنه كل ما انخفض القلق يبدأ العمل العقلي يتحرك، يطلع، يتنشط، فتصير متزنة وتصير ترد عليك وتصير تنضبط. هي أصلا من جوا عبارة عن بركان يغلي وأول يوم اختبارات. فيوم اللي تكون معلمة أمام طابور فيه مئات الطالبات تقول مثل هذا الكلام، يعني إيش عملت هي؟ زادت قلقهم، زادت كراهيتهم لها، خسرت أسهمها، وجلبت لنفسها من مساوئ الاجتماعية اللي هي من الطالبات وكراهيتهم، وأيضا جابت لنفسها وزر أمام الله عز وجل. يا أخي البني آدم، يعني ربنا عز وجل يكسبك يا بني آدم كم هائل جدا من الأجر فقط لو أنت راعيت الجوانب النفسية تبع البشر. يوم اللي أنت تدخل سرور على مسلم تكسب أجر، يوم اللي تتبسم في وجه أخيك يعتبر لك صدقة وذلك فيه أجر، يوم اللي أنت تفرج كربة من كرب البني آدم المسلم، يوم اللي تفرج عن واحد معسر. الطالبة في حالة عسر وفي حالة كرب وفي حالة قلق وفي حالة توتر ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى إنسانة مبتسمة في وجهها تطمنها، حبيبات أنتم حتدخلوا الاختبارات ما هي صعبة عليكم، هذه الدروس أنتم كلها مذاكرينها إن شاء الله، تأكدوا تمام الأمور حتكون طيبة. أقول الكلام هذا كله بنبرات فيها قدر معقول من إيه؟ من الهدوء، بحيث ينتقل هذا الهدوء إليهم، وإذا طلعت من هنا ولا من هنا حركة أبلعها مشيها. الآن هذه قدوة
طبعا؟ لا
قدوة، ولكنها قدوة سيئة. قدوة سيئة، بمعنى أنها تقدم نموذجا يترك في النفس بغضاء وتوتر وقلق وانزعاج إلى آخره. مثل هذه المعلمة لازم تحط في ذهنها أنه الاختبارات حتعدي، حتيجي إجازة الأسبوع بعد الاختبارات، حيرجع الطالبات إلى المدرسة، ماذا سيذكرون لها؟
أصلا إذا كانت تدرس المادة ستصبح من أبغض يمكن المواد.
بالضبط. هنا أقول أنه أنت أمام يعني أنت أمام طالباتك وأنت أمام طلابك، أنت قدوة. إذن واحدة من واحد من الأدوار المهمة لهذا القدوة أن يعرف كيف يتعامل مع المواقف. إذا رجعنا الآن بس عشان نكمل الفكرة الأولى وما تتوه عند الأخوة المشاهدين،
طولنا عليه من دون بدأت ناخذه وارجع.
تفضل
سارة. تفضلي سارة.
ألو السلام عليكم.
السلام، آسفين يا سارة، تفضل.
السلام. لو سمحت دكتور ميسر، أنا عندي اهتمام كبير بتطوير التعليم.
أيوه.
وأنا أدرس تخصص علم النفس، يعني حسيت إنه التخصص ممكن يفيدني بتحقيق الهدف هذا.
نعم.
بس أنا يعني حابة استشيرك إنه في أشياء أو تخصصات ثانية ممكن أو توجيهات يعني من حضرتك إنه ممكن توصلني للهدف هذا.
يا سارة لو سمحتي ارفعي لي الصوت شوي لو سمحتي.
أنا مهتمة جدا بالتعليم.
تمام.
تطوير التعليم.
أها.
وأدرس حاليا علم نفس. أوكي.
تمام.
وحابة إنه الدكتور يعطيني توجيهات ممكن توصلني للهدف هذا، إنه تخليني أقدر أني أوصل للهدف هذا إن شاء الله.
تمام. أنت الآن في دائرة التعليم ولا فقط تدرسين؟
تطوير التعليم.
لا لا عفوا، عملك وش هو؟
أنا طالبة حاليا.
آه
طيب. أي مستوى؟
مستوى ثالث تقريبا.
مستوى ثالث. ثالث جامعة تخصص علم نفس.
لا مستوى ثالث يعني سنة ثانية.
سنة ثانية.
أيوة علم نفس.
أيوة بالضبط.
أي. ماشي.
في سؤال آخر أختي سارة؟
لا شكرا، بس ياريت دكتور يعطيني تفاصيل أكثر لأني حابة.
طيب راح تسمعين. هي تحتاجته، هي مهتمة بتطوير التعليم، هذا هم عندها، دخلت علم النفس لأن تشعر هذا، تريد منك أن التوجيهات توصلها لهذا الهدف بحيث تكون أقدر على هذا الهدف والوصول له ب يعني نوع من الاتزان والرؤية الواسعة.
يعني الخطوة الأولى ما أستطيع أني أنا أوجه واحد ما زال يدرس في مجال صناعة السفن بيأخذ المبادئ الأولية وهو يطمع أنه في يوم من الأيام يكون عنده مصنع لصناعة السفن، عشان يقدر يوصل إلى هذا المستوى لازم ينهي تخصصه.
جميل.
يعني أنا أتمنى على سارة أنها تكمل دراسة البكالوريوس، تكمل دراسة الماجستير والدكتوراه إذا أتيحت لها الفرصة، وياريت تكون يعني دراستها في المراحل العليا في مجال علم النفس التربوي مثلا. هذا سيفيدها كثيرا في أنها تتخصص في مجال سيساعدها قولا واحدا على التطوير.
نزار يقول بعد إذنك لأنه متصل. تفضل أخوي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
حياك الله أستاذ طلال، وحيا الله والد الدكتور ميسرة، كيف حالك؟
يا أهلا وسهلا يا أخي نزار، نسعد حينما نسمع صوتك.
يا دكتور الفاضل لو سمحت لي في هذه المداخلة، نحن في هذا الزمن في هذا العصر نفتخر معلمين وأئمة كشيخ الإسلام كإمام أبو حنيفة الذي تبنى الإمام أبو يوسف ذلك الإنسان الفقير الذي عندما رآه ذكيا وفقيرا وينتبه إلى العلم ماذا فعل إمام أبو حنيفة ذلك الإمام العظيم؟ لقد تبناه بماله وبعلمه وأنتج لهذه الأمة إمام مثل أبو يوسف، وشيخ الإسلام أنتج لهذه الأمة إمام ابن القيم الجوزي وإمام مالك كذلك إمام الشافعي. نفتخر في هذا الزمن يا دكتور الفاضل أن يكون للمعلمين للأساتذة نوابغ عمالقة يحملون لهذه الأمة. لم نسمع بأن ذلك العملاق ذلك العالم إنه تبناه ذلك الأستاذ أو ذلك الدكتور. والشيء الثاني يا دكتور الفاضل لو سمحتم لي أن يكون بعض الحلقات كيف نعيد لهذه الأمة مجدها وعظمتها في هذا اليوم الذي نعيش فيه، فقد انهزمنا على جميع النواحي تربويا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا، نريد من أستاذ طلال أن يكون عدة حلقات كيف نعيد لهذه الأمة عظمتها ومجدها، وأرجو فضيلة الدكتور أن تعاقب لنا على ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخوي نزار، شكرا. تعليق سريع على أخونا نزار، وموضوع ضخم جدا.
يعني تبني نوعيات الجيدة من الطلاب
من القدوات،
من قبل القدوات، منهج معروف عبر التاريخ،
هو طريقة معروفة.
نعم نعم بلا شك، وهي موجودة ومعمول بها. يعني أنا أعرف الكثير من زملائنا وأخواننا كانوا إذا ما يقول كده بالبلدي ينشنوا على طالب معين وتوسموا فيه الخير ويرعوه ويتابعوه، وفي أسماء معروفة أستطيع أن أذكرها كانت نتاجا لمثل هذا النوع من التبني. لكن الآن الموضوع يأخذ يعني اتجاهين، الاتجاه الفردي اللي هو موجود في الأصل ومعمول به، والاتجاه الثاني الاتجاه الرسمي. الاتجاه الرسمي الآن يعني أنا أعرف معرفة اليقين أن مركز ملك عبد العزيز للموهبة يحاول أن يسير بهذا الاتجاه.
جميل.
يتم اكتشاف الموهوبين من الأطفال في يعني في صفوف الدنيا وتتم رعايتهم، والآن في طروحات موجودة أنه إذا كان تم التأكد من أن طالب ما أو طالبة ما فعلا يملكون مثل هذه القدرات العالية تتحمل الدولة تعليمهم حتى في مدارس خاصة معينة وتتحمل متابعة دراستهم حتى نهاية المشوار. يبقى الجزء اللي كان يشير إليه أخونا نزار اللي هو بمقدور أي معلم أو معلمة بارعة متميزة تلمس من طالبة عندها أو يلمس من طالب عنده مثل هذا التميز أن
يرعى.
يعني يرعى أن يوليه عناية خاصة، وهذا الأمر كما قلت ليس جديدا، موجود في تاريخنا وتراثنا، موجود في تاريخ وتراث الأمم الأخرى، ويحتاج الحقيقة كل معلم دائما وأبدا أن يفكر من هو أميز هؤلاء الطلاب أو من هي أميز هؤلاء الطالبات من أجل التكثيف الرعاية وإغناء حياتها بمزيد من المعرفة حتى يعني على الأقل نشعر بأنه قمنا بدور أو بواجب نحو هذه النوعيات المتميزة.
جميل، خلنا نرجع للتجربة إذا حبيت.
التجربة اللي إحنا تحدثنا عنها قلنا
مجموعات الطلاب.
خمس مجموعات. المجموعة الأولى كانت تتعامل مع شخص واضح تماما في كلامه العدوان وفي سلوكه العدوان، والمجموعة الثانية كانت ترى العدوان من خلال فيلم سينمائي فيه ضرب وقتل ويعني اللي يسموها أفلام الأكشن هذه، والمجموعة الثالثة كانت ترى فيلم كرتون فيه كم كبير من العدوان، والمجموعة الرابعة لا رأت هذا ولا رأت هذا ولا تعرضت لأي شيء. المجموعة الخامسة تعاملت مع نموذج إنساني مسالم. ثم بعد ذلك بدأ الباحث أو الباحثين يرصدون عدد الاستجابات العدوانية التي ظهرت من أطفال كل مجموعة خلال فترة زمنية.
في أي مجموعة كانت أكثر تأثراً؟
نعم. فوجدوا أنه عدد مرات السلوك العدواني في المجموعة الأولى اللي تعرضت للتعامل مع نموذج
شخص
عدواني
مباشر
شخص مباشر كانت 183 استجابة.
طيب جميل.
183 استجابة. المجموعة الثانية اللي شافت العدوان من خلال فيلم سينمائي ظهر عندها 92 استجابة.
أقل.
أقل. المجموعة الثالثة، وهذه بين قوسين أقولها لكل من يسمعني الآن ويراني من الآباء والأمهات اللي ينبسطوا ويستمتعوا أنه كفانا شر وراح شوف روح شوف أفلام كرتون. من رأى أفلام كرتون ظهرت عندهم 198 استجابة عدوانية، وهذا أعلى رقم بالمناسبة. اللي ما تعرضوا لأي نموذج كانت عدد الاستجابات عدوانية 52، والذين تعاملوا مع نموذج مسالم من البشر كانت استجابات العدوانية 42. أعتقد هذه الأرقام لوحدها تكفي لتتحدث كثيرا. تبغى أولادك يقل عدوانهم، تعامل معهم بأسلوب فيه حب فيه مسالمة، قلل من الصراخ، قلل من الصراخ، قلل من الضرب، قلل من العنف. إذا رغبتم في أن هؤلاء الأطفال تقل استجاباتهم العدوانية، أما نازلين فيهم طق وضرب وهواش وإزعاج وشتائم
أيام اختبارات،
أيوة، وبعدين ليه تزحك، ليه تتحرك، ليه تجري، ليه تكسر، ليه تضرب أخوك، طب ما هو قدامه نموذج للعدوان. وهذه التجربة تقول أن من يتعامل مع نموذج حي للعدوان كانت نسبة استجابات العدوانية 183، يعني احتلت الرقم 2 من بين المجموعات الخمسة. مين أكثر مجموعة من المجموعات ولدت العدوان؟
أفلام الكرتون.
أفلام الكرتون.
طيب إيش الفرق بين أفلام الكرتون وأفلام الأكشن؟ ليش الأكشن أيضا ما كان لذاك التأثير القوي زي أفلام الكرتون؟
أفلام الكرتون في الأغلب الأعم أبطالها إما حيوانات أو أطفال.
طيب وش إيش يعني؟
النموذج المحبوب في أفلام الكرتون اللي دائما يظهر يتحول إلى نموذج، وطالما أن هذا النموذج أو القدوة يمارس هذا العدوان فسيتقمص هذه الشخصية ليمارسها. خاصة كما تعلم من بين المبادئ النفسية التي يعني يجتهد المشتغلين في أفلام الكرتون أنه يصنع شخصيات خيالية، الرجل العنكبوت، الرجل الوطواط، هذه الشخصيات يشتغلوا. طبعا الناس اللي في الخارج يبغوا يكسبوا مال، فيصير في بدلة يلبسها الطفل، في ألعاب، في ملصقات، في قصص، في كتب، في 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 كل هذه تكاد تملأ الفضاء النفسي والعقلي للطفل،
وبالتالي تحافظ
هالشخصية إلى نموذج. الآن أنت إيش تبغى تسبغ على هذا النموذج؟ تبغى تسبغ عليه العدوانية، فإذا هو سيتقمص النموذج ومن ثم يتقمص أفعال النموذج. هذا اللي خلاها بهذه الصورة المرعبة،
وبالتالي أفلام كرتون تترك بصمات قوية.
طبعا في نقطة أخرى كنا أشرنا إليها في يوم الأيام، لكن لا بأس من إعادة تذكير الأخوة بها، ألا وهي النموذج اللي في التلفزيون مو بس أفعاله هي التي تساعد على امتصاص السلوك العدواني، لا، تبين أن طول مشاهدة الطفل للتلفزيون بغض النظر عن محتوى البرنامج تزيد من نشاطه. طبعا في تفسيرات المسألة، هناك من يقول أن هناك طاقة تنبعث من التلفزيون يمتصها جسم الطفل ثم يقوم بتفريغها إلى آخره، في تفسيرات متعددة، ولكن في خلاصة الأمر أنت أمام جهاز ساهم بشكله ومضمونه في زيادة العدوان. تبغى يقلل العدوان؟ خلي نموذج يشوفه اللي هو أنت من النموذج المسالم، وقلل من عدد ساعات مشاهدته لهذا الجهاز، وأيضا حاول تختار نوعية ما يشاهد. هذا باختصار شديد. بناء عليه احنا الآن نتحدث عن موضوع القدوة، يعني اسمح لي أقول ربما هذا الشعار إذا ما رفعته يكون له وزن كبير جدا من الحقيقة، ألا وهو أن العالم العربي والإسلامي بأمس الحاجة إلى إعادة تربية المربين، إلى إعادة تأهيل المربين. وهذه النقطة اللي كانت تدندن عليها زهرة، نعم، إعادة تأهيل أو تربية المربين أمر في غاية الأهمية، لأنه أجزم من واقع كم مذهل من الملاحظات ومن القصص التي رأيتها والنماذج التي رأيتها تشير إلى أن القائمين على التعليم فيهم نسبة بكل أسف ملفتة للنظر تحتاج إلى إعادة تأهيل.
واللي ما يقبل التأهيل؟
اللي ما يقبل التأهيل لازم في غضون 10 سنوات من الآن يكون صار عندنا من الآليات ما يمكننا بكل بساطة. الآن على سبيل المثال وزارة الصحة، كل طبيب لازم يتقدم للتقييم خلال فترة معينة، كل ما راح يجدد ترخيصه لازم يخضع لاختبار هم يقررونه، ولهم عندهم لجنة
اختبار مهاري، هذا
اختبار لمهاراته. إذا تبين بأنه هذا الطبيب خلال الفترة الزمنية الماضية مهاراته متدنية تكف يده عن ممارسة المهنة،
تقطع رزقه. يقول لك
تقطع رزقه، معلش أنا أدمر آلاف مؤلفة من شخصيات الأمة، معلش هذا جائز في عرف هؤلاء الأخوة الذين يتحدثون بموضوع قطع الرزق. أنا أذكر من القصص اللي يمكن حكيت لك إياها في يوم من الأيام في هذا البرنامج، أنه في شخص كان مع أصحابه وهم يعني شباب صغار يروحوا إلى جزء من الصحراء في منطقة فيها وادي، فيوم اللي صاروا كبار وتجار وموظفين من آخره، واحد منهم اقترح فكرة، قال لهم يا جماعة أنا زمان ترى ما طلعنا مع بعضينا، طيب إيش رأيكم نطلع لنا كده يعني رحلة؟ قالوا والله جيد، فكرة طيبة، كلياتنا تعبانين، فين نروح؟ قال لهم فاكرين أيام زمان يوم كنا الوادي الفلاني والجهة الفلاني؟ قال لي والله نبغى نروح لها. جمعوا أنفسهم وراحوا. هو كان في له شجرة يستظل بظلها، فترك المجموعة وراح جلس تحت الشجرة يسترجع في ذاكرته لأيام الخوالي. هو جالس طالع كده شاف عصفور مكسور الرجل مكسور الجناح، قال لا إله إلا الله، هذا المساكين في الصحراء أكيد بعد ساعات إن لم يكن بكرة على بعد تقدير حيموت. شوية وهو بيتأمل هذا الكسيح، جاء طائر سليم وقف عنده وفي فمه طعام فأطعمه، فقال سبحانك يا رب أطعمت هذا الكسيح في جوف الصحراء، هل يعقل أنك تكون عاجز عن إطعامي ورزقي؟ والله لا أني رايح دكان ولا أني مشتغل ولا مسوي شيء. فثاني يوم ما فتح دكانه، ثالث يوم ما فتح دكانه، رابع يوم جوله الجماعة الجيران يا ابني فينك أنت؟ قالت زوجته والله الآدم من يوم ما جيته من الرحلة ما يبغى لا يروح شغل ولا
متغير.
تغير تماما. جلسوا معاه فقال لي واحد منهم القصة، قال له عجبي عيونك ركزت على الكسيح، رأيت اللي جناحه كسيح مكسور ورجله مكسورة، ليه عينك ما شافت ذاك الطائر المطعم. القوي المطعم المعطي؟ ليه هذا ما شفته؟ يوم اللي نصل إلى درجة يكون بمقدورنا أن تخرج كليات التربية وإعداد المعلمين أمثال هذا الطائر المطعم، ساعتها ينبغي أن نكون صارمين في اختبارات التقويم.
صحيح.
يا تنفع تكون بني آدم تصلح لتربية وإعداد أجيال، يا الله يسهل لك روح شوف لك أي شغلة ثانية. الأعمال الإدارية موجودة والأعمال الأخرى موجودة، وينبغي أن يكون هذا الشرط متوفر في عقد التوظيف، أنت ستخضع لرخصة التعليم. وبالمناسبة بلغني ما عندي الخبر اليقين، ولكن أحد الأخوة الذين أثق بهم قال أنه طلع على هذا في أحد المواقع وكأنه مشروع يدرس،
أنه يدرس،
أنه فكرة تدرس وقد تطرح على مجلس الشورى. أنا أقول بين قوسين متحفظا، أنا ما اطلعت، فإذا كان في فكرة مشروع من هذا القبيل والله أنني أباركها من الآن.
أنا سمعتها
ويعني أشد على يد من طرحها، لأن التعليم في بلادنا العربية فعلا يحتاج إلى زي ما يقولوا عملية غربلة. أما إذا كان أخونا نزار يعني يكلف على نفسه ليتصل من العراق
لينصح
الأمة بأنه يا جماعة هذه مسألة في غاية الخطورة، نعم في غاية الخطورة. الأمة الآن من يريد أن يتحدث عن واقعها، وقلنا هذا في يوم من الأيام، الأمة الحقيقة ليست في أحسن أحوالها، الأمة في حال تحتاج فيه إلى قدر كبير من الاهتمام وإلى قدر كبير من الجهد حتى تستعيد دورها التاريخي والحضاري. الأمة ليست في وضع جيد. طب كيف يمكن أن تهيئ أجيال قادمة لتقود هذه الأمة إلى منازل الرفعة والرقي والقيادة والريادة؟ ما يجي هذا من بقفة من السماء. صحيح. هذا حيجي من خلال بناء أجيال تستطيع أن تقوم بهذه الأدوار.
أنا كنت أتحدث مع بعض الإخوة عن المواضيع هذه اللي طرحناها، فكان بعضهم يقول لماذا أنتم تصبون الإشكالية فقط على المعلم؟ هي دائرة يعني متكاملة، الإشكال ليس فقط في المعلم، كيف ما احنا ممكن ان نصلح؟ الان انت تقول يجري اختبارات تقييم، وان كان هذا خروج عن موضوع اختبارات تاهيل للمعلم او تقييم للمعلم. طيب واللي خرج المعلم ما يحتاج اختبارات تقييم؟
سلسله، هي سلسله متكامله. يعني ما يعقل اني انا ادخل سياره خربانه لورشه وبعدين اقول يا اخي انت جيد الحين تصلح الكلتش حقه، يا اخي الموتور يبغى له اصلاح والكفرات يبغى له اصلاح والمساحات حقت الزجاج يبغى له اصلاح. طيب يعني إذا كانت هذه كلها تبغى لإصلاح، أنا ما أصلح الموتور، ما أصلح الكلتش، ما أصلح الكفرات. نحن نتحدث عن جزئية من هذه المنظومة اللي هو المعلم، وهو عنصر في غاية الأهمية. باقي الأجزاء في المنظومة نعم مهمة،
لا يعني أنه ليس عليها
إشكالية إطلاقا، ولكن الآن نحن ركزنا في هذه الحلقات السبع على من؟ على المعلم باعتباري عنصر جوهري وحيوي، ونقدم طروحات قابلة للأخذ والرد، نقدم نتائج دراسات وتجارب تحتاج إلى من ينصت إليها ويمحصها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أصحاب القرار ليحولوها إلى خطط عمل.
جميل.
هذا الدور دور القدوة، أتمنى أن نتوسع به على أكثر من مستوى في حلقات أخرى. ولكن المعلم الحقيقة باحث، يعني من بين الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المعلم أن يكون باحثا يطلب المزيد من المعرفة، يجيب على الأسئلة تدور في ذهنه وعلى الأسئلة تدور في ذهن طلابه. أما إنه المعلم يتحول إلى إنسان مستواه أقل بكثير جدا من الناحية المعرفية من مستوى طلابه، هذه كارثة،
خصوصا الآن مع سهولة
هذا الانفجار المعرفي وسهولة الوصول إلى المعرفة،
تجاوز المعلم الطلاب.
يعني لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون المعلم بني آدم غير مطلع غير باحث، اكتفى بما تجمع لديه من المعرفة في سالف الأزمان وماشي عليها. هنا في ملحوظة لازم نركز عليها، وهي أن المعرفة التي لا تستخدم تشوه أو تبلى.
جميل.
والمعرفة التي تستخدم تنمو ككرة الثلج.
اللي تستخدم
كل شيء يبلى بالاستخدام إلا المعرفة. جرب أن يكون في عندك حقائق علمية معينة وأنت تمارسها، مع الزمن إيش يصير فيها؟ ترسخ، تثبت، تكبر، ويمكن لك أن تكون قادر على قراءة أشياء،
لا امتدادات أخرى،
قادر على قراءة هذه الامتدادات، بل وإبداع امتدادات أيضا. لكن إذا كان عندك معرفة ولم تمارسها، ليه الاختبارات اللي يعني وزارة الصحة بالنسبة للأطباء وبالنسبة للمهندسين بالمناسبة، حتى المهندسين يخضعون أثناء تجديد رخصهم إلى مثل هذه الاختبارات. السبب هم يريدون بني آدم في هذا الميدان يتابع الأحداث العلمية والتطورات العلمية،
يكون على اطلاع أصلاً.
على اطلاع. الآن السؤال، كم نسبة المعلمين الذين يتابعون الجديد؟ بلاش الجديد، كم نسبة المعلمين الذين يعطون لأنفسهم فرصة أن يستمعوا لشخص يتحدث في أمر من الأمور التي تخص مجال عمل؟ كم نسبة المعلمين اللي هم يستطيعوا إنه أو يرغبوا، ما يستطيعوا، يرغبوا في الذهاب لحضور دورة ولا محاضرة يمكن أن تزيدوا مهارة أو تطور من أدائه ما لم يكن مجبرا عليها؟
ليش العزوف النفسي عند المعلم؟ تجد أنه حال وده يقدم رجل لكن يرد خطوتين للخلف.
لأسباب كثيرة الحقيقة، أبرزها وأهمها أنه العاصي والطايع في هذا المجال كما يقول العوام مثل بعض،
والراتب واحد يسلم واحد والأمور،
يعني أروح أتعب نفسي وأرتحل مثلا من مكة لجدة ولا من جدة للرياض عشان أحضر محاضرة، عشان أحضر دورة تدريبية، يعني إيش حتزيدني؟ إيش حتعمل لي؟ في النهاية راتبي ما يزيد الرياض. صار المعيار هنا، المعيار كم أنا حستفيد ماديا. ما إنه لو كانت رسالة ما هي مهنة كان ارتحل لآخر الدنيا.
هم يحضرون حتى البحرين البرامج التدريبية يقولوا له كيف نوقع وكيف نمشي وخلصنا خلنا نمشي.
فالمسألة يبدو لي أنه في جهد مركز من الوزارة، صار الآن في أقسام للتدريب وهيئات للتدريب وعلى مستويات عليا يعني في الوزارة، وفي ميزانيات وفي، ولكن في جوانب أخرى لا تزال تحتاج إلى تطوير من الناحية الإدارية، بحيث أنه يصبح المعلم عنده هم أن يدرب، عنده هم أن يطور أداؤه، لأنه هو بدأ يشعر أنه هو إنسان ذو قيمة كبيرة في هذا الجانب، وعليه رسالة في أمانة في عنقه ينبغي أن يؤديها.
جميل. أنا الوقت أزف وحلقتنا انتهت، وإحنا ما قلنا شيء أصلا ولم تقل شيئا أنت اليوم، لكن أنا أشكرك دكتور ميسرة. احفظوا عن الدكتور ميسرة أن العالم الإسلامي والعربي بحاجة ماسة إلى تأهيل المربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا